اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب من مدح في الشعر. عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد مدحت الله بما حامد ومدح وإياك. فقال: أما إن ربك يحب الحمد. باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره. عن أبي نجيد أن شاعرا جاء إلى عمران بن حصين فأعطاه، فقيل له: تعطي شاعرا؟ فقال: أبقي على عرضي. باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه. عن محمد قال: كانوا يقولون: لا تكرم صديقك بما يشق عليه. أبواب أخرى يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، منها باب من مدح في الشعر، يعني الشعر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. فالشعر لا يذم لكونه شعرا، ولكن يذم ما يكون فيه مما لا يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى من رياء، من قدح في أعراض الناس، من كلام باطل. وقد ذمه الله عز وجل بقوله: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعل. ثم استثنى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا. يبقى هنا الشعر كلامه فيه حسن وفيه قبيح، ولكن الكثير من الشعراء يخوضون في باطل كثير ويتكلمون بالباطل. هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، يعني ماشيين تاهين بيقولوا أي حاجة. هذا الكثير من الشعراء. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا، من هؤلاء عبد الله بن رواحة وحسن بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم. وهذا رجل من هؤلاء صحابي فاضل اسمه الأسود بن سريع، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد مدحت الله بما حامد ومدح وإياك، أي مدحت الله سبحانه ومدحتك أنت في قصيدة قلتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن ربك يحب الحمد. الله عز وجل يحب الحمد، أن تحمد الله سبحانه، سواء قلت الحمد لله أو ذكرت هذه المحامد في شعر فقلت تحمد الله سبحانه تبارك وتعالى كما كانوا يذكرون في أشعارهم. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذم الشعر كله، وإنما إذا كان الشعر فيه مدح لله عز وجل وحمد لله سبحانه وذكر آلائه ونعمه سبحانه فيه فوائد فلا مانع. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من يهدئ الكفر كحسان رضي الله عنه ويقول: أهدهم وروح القدس معك، أهدهم وسيساعدك جبريل عليه وعلى نبينا السلام. فالغرض هنا أن الشعر لما أراد الرجل أن يقول شعرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ما سكتوش النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استمع منه لهذا الذي يقول. أيضا من الأبواب يذكرها الإمام البخاري وليس فيها حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا نجيد كان شاعرا وجاء إلى عمران بن حصين فأعطاه عمران بن حصين رضي الله عنه، يعني أنه إداله هدية على شعر قال، وكان إسناد هذا ضعيفا. فقيل لعمران: تعطي شاعرا؟ فقال: أبقي على عرضي. أبقي على عرضي، يعني أن هؤلاء إذا ما خلوش يقولوا كلاما فارغا، فيعني بديله بسكت أن أقطع لسانه بهذا الذي أخذه. كان إسناد هذا ضعيف. يقول: باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه. لا تكرم صديقك بما يشق عليه. ويذكر عن محمد بن سيرين قال كانوا يقولون هذا تابعي محمد بن سيرين، فإذا كان أكثر رواياته عن أبي هريرة رضي الله عنه، فلما يقول كانوا يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه. هذا كلام جميل جدا، والصحابة كانوا حكماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الإنسان يكرم أخاه، تكرم، الكرم هذا شيء طيب وشيء جميل، ولكن راعي ما بينك وبين هذا الإنسان. كل إنسان له في نفسه شيء، يعني يحب يكرم غيره، ويحب أنه إذا أكرمه غيره أنه يرد الكرم بالكرم، فقد يقدر وقد لا يقدر. فلا تشق على إنسان تعرف أنه عفيف النفس وأنه يعني لا يقبل، إنك تديله ما يدكش، فلما تديله بعدين تزود في الحد، هتدي هدية كبيرة، هجيب لك منين يديك هدية كبيرة؟ إذا قبلها هنا أخذها وهو في نفسه شيء مش قادر يرد مثلها، وإذا ردها أنت هتزعل. يبقى هنا الأمر إن أعطي لمثل هذا الإنسان العفيف النفس الذي يعني إذا قبل سيرد ويعطي، يبقى أعطيه ما يقدر على رد مثله، فلا تحرج ولا تشق عليه. يعني حتى في الكرم، الكرم لما تكرم إنسانا قد تشق عليه بهذا الكرم الذي تفعله من الناس، تلاقي في الفرحان بين الناس مثلا، أو فلان عنده فرح، فلان عندها فرح، فالناس يقول لك رحنا دينار نقطة، الدينار نقطة، لتكن هذه النقطة لله عز وجل، ما تطلبش ردها. ولكن الإشاعة بين الناس اللي بيدي قصاد انه ياخد، وبعدين بعض الناس يسجل عنده، يكتب عنده دفتر فلان اداني وفلان اداني وفلان اداني، وبعدين لما يجي وقت الرد يمكن ما يلاقيش انه يرد هذا الشيء. يبقى على ذلك الإنسان يعطي الشيء اللي مثله يرد، ولا تحرج إنسانا إذا كان ضعيف لا يقبل أن يأخذ إلا ويرد، لا تحرجه. فده قول الصحابة لا تكرم صديقك بما يشق عليه. نذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه، كان فقيرا وكان عالم الأمة وإمام السنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان الناس يحبون أن يهدوا إليه، فكان اللي يهدي الإمام أحمد رحمه الله شيئا كبيرا كان يرد لا يقبله، يجي له هدية واحد يوصل الذهب يرجع حاله، واحد يجيب له حاجة كبيرة من ثياب أو كذا يرجع حاله، واحد يهدي إليه تمرا شوية تمر صحن فيه تمر، يوم الإمام أحمد يهدي إليه صحن فيه صحن، هنا مقدرته اللي يقدر عليه. لكن ان يشق عليه انسان يديله حاجه ما يعرفش يرد مثلها، ما هو الهديه احيانا بتكتف الانسان، تخليه انه يبقى محرج من هذا الانسان، يخليه انه متضايق من هذا الامر اللي مش عارف يرده. واحيانا هدايا تيجي الانسان ده جاب وده جاب وده جاب، وبعدين يجي يشتغل صاحبنا وعايز يردها، يرد لمين ولا لمين؟ حد لمين ولا هشتغل عشان ارد الهدايا، ولا اشتغل عشان اكل اهل بيتي؟ هذا فيه مشقه. فلاحظوا مثل هذا الشيء، انك ما تشقش على انسان بكثره الهدايا او بالهديه التي لا يقدر ان يرد لك مثلها، ولا هتحرجه. يا يشتغل عشان يديك هديتك ودي للثاني والثالث، يا يشتغل عشان ياكل عياله وغيره. فهنا لا تحرج انسانا مثل هذا، فلتكن الهدايا بالقدر الذي يقدر صاحبك ان يرد مثلها. لكن يعني قد ترى إنسانا إنه فقير ومحتاج وبيقبل لأنه محتاج، وبتعطيه الهدية وإنت مش عايز رد أصلا، وهو يقبل هذا الشيء ويدعو لك لا مانع، اديله هدية كبيرة إن شاء الله، تديله 1000 جنيه 1000000 جنيه، ادي مامت طالما أنه يقبل وأن هذا لا يسبب له حرج. لكن كلامنا ليس في هذا، كلامنا في إنسان تهديه ويرى إنه لابد يرد الهدية بهدية، ولكن ما يقدرش، يبقى لا تشق عليه في أنك تعطيه الشيء الكثير الذي لا يقدر أن يرده مثله. ولذلك يقول محمد بن سيرين كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه. وقص على ذلك بقى كل شيء، يمكن صديقك يأتي إليك في بيتك وإنت تحب تأكله وتعمله، وهو يكون مريض بمرض الأكل ده يضره، يقول لك لا ما أقدرش هذا، لا والله لازم تأكل، والله لا تحلف عليه، فيأكل ويتعب ويدخم ويرجع بيته ينقله المستشفى بعد كده. هنا أنت أضرته ولم تكرمه حقيقة، وإن كانت النية حسنة والنية صالحة، لكن الإنسان ينظر هذا الذي جاء إليه إذا كان يشق عليه ما تفعله، لا تشق عليه، واعلم أنه كل شيء بقدره. أكرم هذا الإنسان بالفضل الذي لا يزعجه ولا يؤذيه. باب الزيارة، الزيارة التزاور، يزور المؤمن أخاه، يعود المريض ويزور الإنسان الصحيح، ويذهب الإنسان الغائب لفترة ما بيظهرش يسأل عنه. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، العيادة المريض، تعود الإنسان المريض، والزيارة العامة. يبقى هنا إذا زرت إنسانا أخا لك في الله، ليه بتزور؟ الزيارة تجديد المحبة التي بينك وبينه، إظهار المودة التي بينك وبينه. تزور هذا الإنسان إذا عدت مريضا أو زرت أخا لك في الله، الله عز وجل ينادي عليك ويقول لك: طبت، طبت، أي صرت إنسانا طيبا، يطيبك الله سبحانه وتبارك وتعالى. وطاب ممشاك، هذا مشي طيب، تمشي في خير أن تزور أخا لك في الله. وتبوأت منزلا في الجنة، تبوأت يعني أعطيتك، بوأتك، أنزلتك، ثويتك، اديتك منزلا في الجنة لأنك زرت هذا الأخ. يبقى هنا إذا عاد الرجل الأخاه يبقى يحرص المؤمن على عيادة المريض، على زيارة الإنسان المريض. والأخ في الله الذي ليس بينك وبينه إلا المحبة في الله سبحانه تبارك وتعالى. تقول أم الدرداء رضي الله عنها: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء وأندر ورد. سلمان الفارسي جايلهم من المدائن بلاد الفرس لغاية بلاد الشام يزورهم رضي الله عنه، يزور أم الدرداء وأبا الدرداء. زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء وأندر ورد. يعني السفر بتاعه لبس فيه سلمان. سلمان ده من أبناء الأكابر، كان من أهل فارس، وكان أهله من المقربين للملوك عندهم. كان أبوه صانع أميران لهم، يعتبروه أنه منصب عالي أوي، أعلى منصب الوزراء عندنا. فهنا هذا سلمان الذي ترك عبادة غير الله وذهب في الله سبحانه تبارك وتعالى، أنه باع نفسه لله سبحانه، وأخذه الناس من العرب وصيروه عبدا رقيقا، في قصة طويلة جدا. الغرض إن سلمان هذا له الفخر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. سلمان الفارسي، هذا الكلام اللي بيذكره أم الدرداء، ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كبيرا في السن سلمان رضي الله عنه. تقول: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا، ماشي ماشي من بلد لبلد، ماشي رضي الله عنه، يعني من العراق أو بعدها لغاية ما يصل إلى بلاد الشام ماشيا رضي الله عنه. وعليه كساء وأندر ورد، يعني تكلم بلغتهم هم، الأندر ورد يسمى البنطلون، يلبس سراويل، ولكن السروال اللي لبسه رضي الله عنه مشمر، مشمر أو مقصر قاصص رجليه بحيث أنه واصل تحت ركبتين، تحت ركبتين. جاي في سفر طويل من الجميل لفين، وفي يوم من الأيام كان سلمان هذا أميرا على المدائن هذه، كان أميرا. هذا الأمير رايح في هذا المنظر، منظر لابس سروال البنطلون الواسع اللي قاصص الساقين بتاعته، قص رجلين حيث أن تبقى عند الركبتين أو تحت الركبتين بشوي. تقول أو يقول ابن شوذب: رؤيا سلمان وعليه كساء مطموم الرأس ساقط الأذنين. يعني سلمان الفارسي لابس كسوة رخيصة، مطموم رأسه، يعني حالق رأسه رضي الله عنه، ساقط الأذنين، أنه مع كبر سن الإنسان تجي ودانه تطول شوية أو تنزل أو تترهل شوي. يقول يعني أنه كان أرفش، أو كلمة أرفش معناها ودانه طويلة شوية أو عريضة شوي. فقيل له: شوهت نفسك، شوهت، يعني انت بالمنظر ده جاي من سفر لسفر من بلد لبلد، وانت رجل كنت امير في يوم من الايام، جاي بهذا المنظر، شوهت نفسك. ايه رد سلمان رضي الله عنه؟ شوهت نفسك، لابس بنطلون قصير كده، وده منظرك جاي مشي من بلد لبلد. يقول سلمان: ان الخير خير الاخره، إن الخير خير الآخرة، يعني هنأخذ من الدنيا، هنأخذ الدنيا في هذا الذي ألبسه فيها، لكن الخير الحقيقي والنعمة الحقيقية عند الله عز وجل في الآخرة. إن الخير خير الآخرة. يقول الإمام البخاري: من زار قوما فطعم عندهم. الإنسان لما يزور قوما وهو يحبهم وهم يحبونه ويطعمونه، يكرمه بأن يأكل عندهم ويكرمونه بأن يضيفوه. عن أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار، ليروي ذلك أنس. وكم زار النبي صلى الله عليه وسلم بيت أنس، بيت أم أنس أم سليم رضي الله عنها، زارهم وصلى عندهم عليه الصلاة والسلام. قال: فطعم عندهم، يعني عند هؤلاء أهل البيت من الأنصار طعام، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بصرات فصلى عليه ودعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. وأكرموا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أطعموه، فهو يكرمهم بأن يصلي عندهم فتحدث البركة في البيت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكمن دعا لهم عليه الصلاة والسلام. عن أبي خلدة قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، فقال أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. هنا أبو العالية يعلم عبد الكريم أبو أمية هو ابن أبي مخارق، جاء يزوره ولا بالثياب صوف، كأن منظره مش متجمل في الزيارة، فيقول له: هذه ثياب الرهبان، مثل هذه الثياب صوف، هذه ثياب اللي بيتعبد فيها الرهبان، وإحنا ما إحنا شرهبان، إحنا مسلمون. لما تزور إنسانا، كانوا يعني الصحابة والسلف يحبون التجمل في ذلك، أن يتجمل الإنسان. ولا شك في ذلك أن هنا سلمان الفارسي كان يتواضع لله سبحانه ويفعل ذلك، لكن مش كل الصحابة كانوا يفعلون هذا الشيء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشيء من التجمل، وهو كان يتجمل عليه الصلاة والسلام. لا مانع الإنسان أنه يتواضع وأنه أحيانا يلبس الوضيع من الثياب، ولكن ما بقاش دايما حتى يظن الناس أنه إنسان فقير. ولكن جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم منظره شعره منقوش ولبس هدوم مقطعة وشكله يعني غلبان فقير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أنه: هل لك من مال؟ عندك مال؟ يسأل يمكن محتاج ومساعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كل أصناف المال، قد أنعم الله عز وجل، يعني ربنا عطيني من كل الغنم والبقر والإبل، وعطيني من الفلوس من الذهب والفضة، من كل أنواع المال. يعني طيب هو ده منظرك وانت ربنا عطيك هذا الشيء؟ قل: إن الله يحب إذا أنعم لعبد نعمة أن يرى أثرها عليه، أن يرى أثرها عليه. لما ربنا يديك نعم، طيب البس لبس حلو غير اللبس اللي انت لابسه ده، مش لازم أعلى الأشياء، مش لازم أنك تتكبر على خلق الله، ولكن البس ثياب طيبة. هنا سببها إيه؟ سبب في ذلك الفقير إذا نظر لإنسان لابس ثياب طيبة ويحس أن ده غني، يديني هنا، لكن إذا لقى فقير يمكن يفكر فقير زيه، ما يتعرفش الفرق من هذا ومن ذلك. هنا الإنسان إذا أعطاه الله نعمة فليرى أثر نعمته عليه، ولكن من غير ما يكون فيه كبر، من غير ما يكون فيه زهو وافتخار على الخلق. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.